بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا واكفي المسلمين شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وخص إخواننا في فلسطين وغزة بتأييدك ونصرك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم وأمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. اللهم وعليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب عليهم من فوق رؤوسهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، اللهم انفع شيخنا وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام العالم محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله في كتاب أخصر المختصرات، قال كتاب الجنايات: القتل عمد وشبه عمد وخطأ.
نعم، هذا أحيانا ما يصفه العلماء بأنه الربع الرابع من كتاب الفقه أو من علم الفقه، فإن العلماء في عامتهم يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام أو أجزاء: ربع العبادات وهو أولها ويبدأون بها في معرفة ما ينبغي الإنسان من جهة ربه وعبادته لربه من الصلاة وشروطها كالطهارة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالزكاة والصيام والحج. والحنابلة يلحقون بذلك أيضا كذلك كتاب الجهاد باعتبار بأنه من أفضل العبادات التي يتطوع بها. ثم بعد ذلك تكون المعاملات المالية من البيوع والإجارات وغيرها. ثم بعد ذلك ما يتعلق، وهو الربع الثالث، ما يتعلق بالنكاح والطلاق وما يلحق بذلك. ثم آخر ذلك وهو رابعها، وهو الذي نحن الآن فيه، ما يتعلق بالجنايات والحدود وما يتعلق بالبينات والشهادات وما شابه ذلك من الأمور، وهي في غالبها تتعلق بالجهاز الإداري والحكومي أو ما يتعلق بالقضاء ونحو من ذلك. والجنايات جمع جناية، والجناية مصدر، لأنه جنى يجني جناية، والأصل في المصدر أنه يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، لكنهم هنا جمعوه باعتبار أن الجنايات متعددة، فالجناية قد تكون على البدن وقد تكون على المال وقد تكون على العرض، فلما كانت الجنايات متعددة عند ذلك جمعت الجناية على هذه الجنايات. وبدأ بأهمها وهو ما يتعلق بالجناية على البدن، وأهم ذلك أيضا كذلك وأعظم هذه الجنايات على البدن ما يتعلق بالقتل. ولا شك أن قتل الإنسان معصوم الدم من غير أن يكون ذلك له مبرر أو وجه يقتضي قتله، لا شك أنه من أعظم الجرائم ومن أعظم الجنايات. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى عظم ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فأوصفه سبحانه وتعالى بأن من فعل ذلك بأنه في نار جهنم، لكن وصفه بالخلود. ومن هنا حصل خلاف بين العلماء، هل لمن قتل متعمدا هل له من توبة، وهل تقبل توبته أو ليست له توبة؟ وجمهور العلماء على أن له توبة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى بأن من قتل متعمدا بعد هذه الآية ونزولها بأنه لا توبة له ولا تقبل له توبة، لأن الله وصف بأنه ماذا؟ بأنه خالدا مخلدا في نار جهنم، ولا يكون خالدا إلا من كان غير مؤمنين في هذه الحال، ومعنى ذلك أنه لا تقبل له توبة. لكن كما قلت، الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن هذا وهو كان قتلا ويعد من أكبر الكبائر وأعظم الجرم، لكنه لا شك أنه يكون أحد الذنوب ويكون فاعله مفسقا ولا يقتضي ذلك كفره، لكنه بعد ذلك يستحق من العقوبة ما أشاء الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه به، لكنه لا يخلد في النار، لأن من كان ومن لقي الله مؤمنا فإنه لا يخلد من النار، لكنه بعد ذلك يكون تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له، خاصة إذا أحسن توبته وصدق في توبته بعد ذلك وأناب، فلعل الله أن يغفر له، وإن لم يغفر له فإنه يقتص منه بما يشاء سبحانه وتعالى وما تقتضيه عدله سبحانه وتعالى. مما يؤكد عظم هذه الجريمة وهذه الجناية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فالدنيا أن تزول كلها أهون على أن يقتل الإنسان إنسانا مؤمنا بغير حق. ولذلك من أشد الفتن وأعظم الفتن أن يسعى الإنسان بعد ذلك إلى قتل أخيه، وأشد من ذلك أن يقتل القاتل وهو لا يدري لماذا قتل، وأن يقتل المقتول ولا يدري كما يقال ما سبب قتله. وهذا لا شك أنه من علامات الفتن في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن الأدلة على تحريم قتل الإنسان المسلم يعني متعددة معلومة من كتاب الله ما أشرت إليه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع على ذلك. أشار هنا فيما يتعلق بالاعتداء على النفس كما قلت بدأ بالقتل، وهو لا شك أنه هو أشدها، لأنه سيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالشجاج والجروح ونحوها، فأن يقتل الإنسان فهذا من أشده. فبين بعد ذلك بأن هذا الاعتداء وهذه الجناية على البدن بقتلها أنها ليست على وتيرة واحدة، وإنما هي على أقسام متعددة، فمنها العمد، ومنه ما هو شبه عمد، ومنه ما يسمى بالخطأ. وشبه العمد هو ما يسمى بخطأ العمد أو عمد الخطأ. إذن فالقتل لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون متعمدا أي قاصدا كما سيأتي تعريفه لاحقا، وإما أن يكون ذلك شبه عبد وهو عمد الخطأ أو خطأ العمد، وإما أن يكون على وجه الخطأ. إذن هذه أقسام هذا القتل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضرب به بحجر كبير.
نعم، إذن أشار إلى النوع الأول وهو العمد، وقبل أن يعرفه أشار إلى أهم ما يمتاز به هذا عن غيره من الأصناف الأخرى من القتل، قال: وهو يختص القود به، بمعنى أن العمد دون النوعين الآخرين وهو شبه العمد والخطأ. فالعمد وحده هو الذي يكون به القود بمعنى القصاص، أي الذي يقتل القاتل بسبب قتله، هذا هو الذي يختص به القصاص وقتل الفاعل وهو قتل العمد. أما ما عدا ذلك وهو شبه العمد والخطأ فإنه لا قصاص فيهما، بمعنى أن القاتل في العمد في شبه العمد وفي الخطأ لا يقتص منه ولا يقتل بسبب جنايته هذه. بعد ذلك أشار إلى تعريفه، ما المراد بهذا القتل العمد، ومتى يكون القتل عمدا؟ فهذا ما أشار إليه هنا، وهو قوله: وهو أي قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف القتل العمد. وإذا وقفنا عند كل كلمة فإن لها معنى، ولها كما يقال لها مفهوم في هذا الباب. فقوله في الابتداء قوله أن يقصد، ومعنى ذلك لابد أن يكون له قصد في هذه الجناية، ومعنى ذلك أو مفهومه أنه إن لم يقصد ذلك وإنما قتله وهو لم يقصد هذا الأمر فإنه إما أن يكون كما مرستات الإشارة إليه إما أن يكون شبه عمد وإما أن يكون خطأ لم يقصد قتله أو لم يقصد أيضا الجناية عليه، فالقصد إما أن يكون قصدا للقتل في حد ذاته وإما أن يكون لا يقصد أصلا لا قتلا ولا ضربا ولا نحو من ذلك كما سيأتي في الخطأ، وهو أنه علّه أن أراد أن يقصد كما يقال صيدا أو نحو من ذلك فأصابه أو سقط منه شيء فبعد ذلك حصل منه ما يتعلق بهذا القتل، فالقصد هذا كله لم يكن موجودا، ولذلك هذا ما يسميه أهل التحقيق وأهل كما يقال الجنايات ونحوها ما يسمى بالقصد الجنائي، لابد أن يكون هناك قصدا جنائيا في هذه المسألة حتى بعد ذلك يستحق بعد ذلك هذا الإنسان ماذا هذا الوصف، فإذا استحق هذا الوصف عند ذلك تترتب عليه آثاره، إذا لابد أن يقصد ذلك. والقصد هنا لا يلزم من كل حال أنه يقصد قتله، لكنه بما أنه قصد الجناية عليه، وستأتي الإشارة فيما يأتي بعد قليل، وهو أنه قصد أيضا كذلك بهذه الجناية عليه بشيء يقتل غالبا، إذا عند ذلك يكون هذا هو القصد الجنائي، لأنه أحيانا قد يكون منه ليس ذلك، يعني قصد فقط ضربه لكنه بعد ذلك كان بشيء يقتضي كالجناية، ومن أهم ذلك ما يتعلق بما يكون له مور، بمعنى أن يكون له جرح، سواء كما أحيانا إذا لو ضربه كما يقال بمخراز أو بمفك أو بمقص أو ما شابه ذلك، حتى وإن كان شيئا يسيرا حتى وإن قال كما يقال بالمخيط ونحو من ذلك، هذا في الغالب قد لا يكون قصد بذلك قتله، لأنه في الغالب أنه لا يكون بمثل هذه الآلة اليسيرة الصغيرة أن يكون قاصدا لقتله، لكن لما تكون لهذه الجرح يكون غالبا له مور وله سراية وله تعدي، إذن عند ذلك يوصف بأن هذا يوصف عند ذلك بأن يكون قصدا لماذا لهذه الجناية التي سبقت الإشارة إليها، وهو القصد الجنائي عند ذلك يكون ذلك من دواعي أو من أسباب أن يكون ذلك عمدا ويقتص أو يحتاج بعد ذلك الأمر ويستحق صاحبه أن يقتص منه. الأمر الثاني قال من يعلمه آدميا، إذن هذا قيد في هذا التعريف، وهو أنه يقصد بهذا الضرب كما قلنا أو بهذه الجناية أو بهذا التوجه بهذا الضرب أو التوجه بآلة ونحوها أن يكون ماذا يعلمه آدميا. أما إن كان لا يعلمه آدميا بمعنى أنه لعله يظنه صيدا، يعني ذهب إلى البرية وذهب إلى غابة ونحو من ذلك وأراد أن يصيد، فعند ذلك ظن هذا الإنسان الذي يتحرك لعله كما يقال غزالا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك لم يعتقد بأنه آدمي أصلا، وإنما هو في موضع للصيد وليس هناك آثار كما يقال للآدمي ونحوه، فعند ذلك وجه إليه سلاحه أو ما شابه ذلك فعند ذلك قتله، أو اتجهت باتجاهه إلى أراد أن يصيب طيرا أو حيوانا أو نحو من ذلك، فكان ذلك عند ذلك لم تصب هدفها وإنما أصابت هذا الإنسان الذي لم يكن بعيدا عنها، إذا عند ذلك هو لم يقصد قصدا لهذا الآدمي وإنما قصد غيره فعند ذلك أصابه، قد يكون كما قلنا صيدا قد يكون هدفا أو نحو من ذلك فكان بمروره أو ما شابه ذلك، إذا لابد أن يكون المقصود أن يكون عالما هذا القاصد بأنه ماذا أنه هذا الذي سيتجه بهذا الضرب إليه أو اتجاه بهذا الهدف إليه أن يكون آدميا. الشرط الذي يليه وهو قيد في هذا التعريف أن يكون معصوما، بمعنى أن يكون هذا المقتول معصوم الدم، معصوم الدم بمعنى أن لدمه حرمة، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن هذا هو مفهومه إن لم يكن لدمه حرمة فعند ذلك لا قصاص عليه، بمعنى أن يكون حربيا، أن يكون حربيا، فالحربي بمعنى أن يكون بينه وبين هذا المسلمون وبينهم وبين هذه الدولة بينهم عداء وبينهم قتال ومقاتلة وما شابه ذلك، فعند ذلك إذا اتجه إلى هذا البلد المحارب يعني كالآن الذي يقع بين الفلسطينيين وبين اليهود ونحو من ذلك هذا أوان الحرب، فقوله ينتجه بعد ذلك لهذا الآدمي ثم بعد ذلك يقتله هذا ليس بمعصوم الدم وإنما هو حربي، إذا لا قصاص في هذه الحال، إذا كان هذا الإنسان ليس كما يقال مسلما وليس أيضا كذلك مستأمنا أو نحو من ذلك فعند ذلك ماذا عند هذا الإنسان لا يكون معصوم الدم فلا حرمة لدمه، ويلحق بذلك أيضا أصناف أخرى وهو أن يكون الإنسان مرتدا، فإذا ثبتت ردة الإنسان وحكم عليه بالقتل، والأصل في هذا أن يقتله ولي الأمر، الأصل في هذا في إقامة الحدود عموما. ولذلك لعلي ابتدأت هذا الحديث بأن هذه الأبواب الجنايات والحدود ونحوها إقامتها إنما هي لولي الأمر وليست هي لأحد الناس. لكن ثبت لهذا الإنسان وعلى هذا الإنسان ثبتت عليه الردة، لكنه لم يقم ولي الأمر بعد بإقامة وتنفيذ حد الله سبحانه وتعالى عليه، فهنا قتله هذا الإنسان، لا شك أنه يعد افتياتا، لكن الشاهد على كل حال وهذا الذي نريده أن هذا الإنسان المرتد لا حرمة لدمه، فهو ليس بمعصوم الدم لأنه كفر، وعند ذلك أصبح مباح الدم. ومثل كذلك لو كان زان محصن، فإذا كان زان وهو محصن هذا لما سيأتي في الحدود لاحقا بأن هذا يستحق القتل، فكونه ثبتت عليه هذه الجناية لكنه لم يكن من ولي الأمر إقامة للحد عليه، فبادر هذا الإنسان فقتله، عند ذلك لا حرمة لدمه. إذن يشترط في هذا الذي يستحق بعد ذلك قاتله أن يقتص منه أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوم الدم، أي لدمه حرمة وله ماذا؟ ذمة في هذه الحال. الشرط الذي يليه قال فيقتله، إذن لا تكفي فقط مجرد قصد الضرب أو الجناية أو نحو من ذلك، لكن لا بد أن يترتب على ذلك قتل، يعني لعله يتجه إليه بسلاح فيضربه في فخذه أو في يده أو ما شابه ذلك، لعله قصد قتله، ولعله قصد وهو آدمي يعلم ذلك، لكن لما أصابت هذا السلاح أو نحوه أو الضرب أو ما شابه ذلك أصاب في يده أو في رجله أو ما شابه ذلك ولم يترتب على ذلك قتل، إذن حتى وإن كان قاصدا للقتل لكنه لم يتحقق منه القتل فإنه عند ذلك لا يقتص منه. أشار إلى قيد، ومن هذا القيد يعلم كما يقال قصده لهذه الجناية، أي لجناية القتل ليست فقط لمجرد الضرب وحده، وإنما تكون ذلك دليلا على ما يسميناه قبل قليل وهو ما يسميه أهل البحث الجنائي أنه القصد الجنائي أي للقتل، لابد أن يتوفر هذا القصد الجنائي للقتل وليس فقط مجرد الضرب أو قصد الضرب أو ما شابه ذلك، وإنما قصد بضربه قتله. هذا كيف يعرف؟ يعرف بالآلة التي استخدمها أو استخدمها هذا الضارب وهذا القاتل، وهو كما قال أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، بمعنى أن يفعل به شيئا أو أن يضربه بآلة ونحوها في الغالب أن هذه الآلة يترتب منها القتل. ثم ذكر أمثلة لذلك من باب التمثيل وليس هو من باب الحصر، سأشير إلى شيء مما ذكره الفقهاء في هذا الباب. قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، بمعنى أن يكون له ماذا؟ آلة تجرح ويكون لها نفوذ، بمعنى أنها ماذا؟ تكون لها غور ولها مور أي دخون في داخل البدن، وهذا الجرح حتى كما قلت وإن كان ذلك بمخيط أو مخراز أو مقص أو سكين صغيرة ونحو من ذلك، يعني في الغالب أنها لا تقتل، لكن بما أن لها جرحا ولها غور ولها مور إلى داخل البدن فهذه يحتمل فيها ما يسمى بالسراية، السراية بمعنى التعدي، بمعنى نعلم ما يسمى الآن بالمضاعفات، المضاعفات عند الطب الحديث يسمى بالمضاعفات، بمعنى هي يصبح ما يسمى تلوثا ثم تشمما ثم تشري، يعني قد يكون الإنسان ما يسمى به مرض السكر ونحو من ذلك، فلعله إذا جرح عند ذلك ما يسمى بالغرغرية نسأل الله السلامة تحصل فيه الآكلة فيأكل بدنه ولعله يأتي إلى بدنه كله فيموت بسببها. إذن إذا كان هذا الذي ضرب به يجرح ويكون له جرح حتى وإن كان كما قلنا برصاصة أو بسكين كبيرة، هذا يصبح لا شك فيها أنها ظاهرة، بل حتى ولو كان دون ذلك، حتى ولو كان بمخيط أو بمفك أو مخراز أو ما شابه ذلك، لعله لا يعتقد بأن يقتل، لكن هذا تعتبر بما أن لها جرحا، وهذا هو الذي قال أن يكون له جرح، فإذا كان له جرح إذن هذا في احتمال يكون له سراية ويترتب عليه الموت في هذه الحال، فعند ذلك يكون ماذا؟ يعتبر ذلك عمدا. أو ذكرك المثال الآخر وهو واضح في هذا الباب، وضربه بحجر كبير وهو ما يسمى قتله بالمثقل، قد يكون الشيء يرمي به شيئا مثقلا كما قال حجرا كبيرا يرميه على رأسه ونحو من ذلك يهشمه به، أو بحديدة كبيرة في الغالب أنها ما تهشم رأسه أو تقتله، ويلحق بذلك أن يرميه من شاهق لعله يكون في جبل ونحو من ذلك، وعند ذلك يعلم لا شك أنه ليس كما يقال من جدار صغير قصير ونحو من ذلك، وإنما من شاقق فيدفعه، إذن هذا في ماذا؟ هذا لا شك أن هذا الفعل في الغالب أن يترتب عليه هذا الموت، إذن عند ذلك يكون متعمدا. إذن كما قلت هنا ذكر في الآلة التي يستدل بها على القصد الجنائي للموت، وليس مجرد القصد الجنائي للضرب وإنما يستدل به على القصد الجنائي للقتل، هذه الأمور. وكما قلت أشار إلى أمرين، وهو أن يكون ذلك له جرح وله نفاذ حتى وإن كانت الآلة صغيرة، أو أن يقتله بمثقل. ذكر العلماء وحصروا ذلك في 9 حالات يكون بها أيضا كذلك يعتبر هذا أن يكون قصدا جنائيا لقصد الموت، فعند ذلك يختص من فاعله، وذلك أن يرميه كما يقال في مكان يسير، يعني كبئر أو حفرة أو نحو من ذلك، في مكان فيه أسد أو فيه حيات من الحيات السامة ونحو من ذلك، فإذا كان مكانا قريبا بمعنى أنه لا يمكن أن يتفاوته، أو كما يقال الآن في قفص ونحوه للأسد، ثم بعد ذلك يدخله ويغلق عليه بابه ونحو من ذلك، إذن في الغالب أن الأسد في مثل هذا أنه يفترس، ولا يمكن بما أنه جعله في حفرة أو في قفص أو نحو من ذلك لا يمكنه الفرار منه، إذن إذا رماه في مثل هذه الحال يكون ذلك سببا فيه. أو كذلك يرميه في ماء كبير، ماء كثير، كان يكون في مركب ونحوه في لجة البحر، وهذا الإنسان يعلم منه بأنه لا يحسن السباحة، أو في مكان فيه تماسيح ونحوها، ثم يرميه فيه، أو يرميه وهو كما يقال موثق بنحو بين يديه ورجليه ويرميه في ماء، إذا عند ذلك يكون ذلك لا شك أنه علامة على قتله في هذا الباب. ويلحق العلماء أيضا كذلك إذا كان يقتله بالسحر، فإذا كان السحر يعلم منه بأنه يكون أحيانا مؤثرا وقاتلا ثم يقتله به، فيكون ذلك أيضا كذلك من التعمد. وأيضا كذلك لو سقاه سما وهو لا يعلم به، يجعل سم في طعام ونحو من ذلك ثم بعد ذلك يعطيه، إذن عند ذلك يكون ذلك قاصدا لماذا؟ لهذا القتل. إذن هذه بعض الأمور، ومنها أيضا كذلك أن يلقيه في نار فتحرقه، يعني تكون نار كبيرة ونحو من ذلك، فثم ذلك يلقيه فيها، أو في مكان يكون ما يسمى الآن بالأفران الكبيرة ونحوها، فيجعله في هذا الفور ونحو من ذلك ويغلق عليه، إذن هذا يكون لا شك دليلا على قتله. ويلحق بذلك أيضا الشهادة البينة، إذا شهدوا عليه بأنه قاتل وهم يعلمون أنه ليس بقاتل، أو بأنه زان وهو محصن، فإذا شهدت البينة عليه بما يوجب القتل وهم يعلمون عدم صدقهم وكذبهم، إذن إنما شهدوا على ذلك لماذا؟ لإقامة الحد الذي يستوجب القتل في هذه الحال، إذن هذه تكون أيضا كذلك من العلامات أو الدلالة، أو تكون من الأسباب التي تقتضي القصاص في هذا الباب كله. إذن هذه جملة ما أشار إليه في هذا الباب مما يكون ماذا؟ يكون دليلا على القصد الجنائي على القتل، هذا فيما يتعلق بالقتل العمدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كضرب بسوط أو عصا.
نعم، إذن انتقل إلى النوع الآخر وهو شبه العمدي، أو ما يعبر عنه أحيانا بعمد الخطأ أو خطأ العمدي. أشار إليه ما هو هذا الأمر، ما هو ضابطه، ما هو تعريفه؟ هذا هو تعريف شبه العمدي. قال: هو أن يقصد جناية لكن هذه الجناية كما قال لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. إذن هو قصد ماذا؟ قصد ضربه، وقصد الجناية عليه، يعني كان منه القصد الجنائي، كان منه هذا القصد الجنائي، لكنه ماذا؟ ما كان قاصدا لقتله. ونحن قلنا قصد القتل يعلم من الآلة التي يستعملها، يعني القول بأنه قاصد للجناية هذا يعلم بأنه قصد ضربه، وهذا قاصد في هذا وأيضا في الذي قبله فيه هذا القصد الجنائي، ومن هنا قيل بأنه شبه عمد. لكن الفرق بينهما هذه الآلة التي استعملها في هذا القتل أو في هذه الجناية، فالأول استعمل آلة أو استعمل سببا يكون في الغالب أن يكون ماذا؟ أن يكون سببا للقتل. هنا استعمل شيئا لا يقتل غالبا، استعمل شيئا معه في الضرب ونحوه لا يقتل غالبا، فلما ذكر فيما يتعلق بالغالب ونحوه أراد أن يستثني ما سبقت الإشارة إليه بالعمد، قال: ولم يجرحه به. إذن العلماء يعتبرون بأن الجرح في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون ينتقل إلى الجانب الأول، حتى وإن كان الذي الآلة التي جرح بها كما قلنا آلة صغيرة، سكينا صغيرا، بمفك، بمقص، بمخيط ونحو من ذلك، بما أن لها غور ولها جرح تجرح البدن، فلما كانت جرحة البدن عند ذلك يعتبرون بأن هذا ماذا قاصدا للقتل، لأن لهذا الجرح أحيانا يكون له ماذا كما قلنا السراية، بمعنى أنه يحصل فيه المضاعفات ولعله يؤدي بعد ذلك إلى الموت. لما ذكر بأن القصد وجود للجناية لكن القصد هنا لم يكن بشيء يقتل غالبا، إذا عند ذلك يكون هذا شبه العمد. ضرب لهم أمثلة، قال كضرب بالعصا أو كضرب بالصوت، يعني ضربه بصوت لكنه بعد ذلك مات على أثره، أو ضربه أيضا كذلك بعصا، والمراد بالعصا أن تكون عصا صغيرة وليست عصا كبيرة، فإذا رماه ضربه بعصا كبيرة وهو ما يسمى أحيانا بعمود الفسطاط ونحوه، أي العمود الخيمة، وهي وإن كانت من العصا لكن مثل هذا العمود الكبير ونحوه هذا يكون ماذا يكون من الآلة كالمثقل الذي مضت الإشارة إليه، يكون عند ذلك تكون آلة قاتلة، كما إذا كانت العصا صغيرة لكنه ضربه بها لكنه ترتب على هذا الضرب ماذا أنه مات. الأصل أن هذا الضرب لا يكون، ومثله كما قلنا لو رماه كما يقال أو دفع به في ماء يسير فأصبح بعد ذلك الإنسان كما يقال غرق فيه، وهو في الغالب أنه لا يغرق منه، أو كما يقال من جدار صغير، وهذا أحيانا يحصل بعض الناس كما يقال أحيانا في نوع من الدعابات بين الزملاء والأصحاب ونحو من ذلك، لعله يدفعه دفعا يسيرا عند درجة أو ما جدار قصير وما شابه ذلك، الغالب بأنه لو سقط منه أنه ما مات، لكنه هنا بما أنه كما حصل منه هذا الأمر فعند ذلك مات بأثره وسببه، نقول ماذا هذا الفعل الأصل فيه أنه لا يقتل غالبا، ومعنى ذلك أن الذي فعله لم يقصد قتله، والدليل على ذلك كما قلنا هذا الفعل أنه في الغالب لا يترتب عليه الموت، يعني دفعه من جدار يسير أو دفعه كما يقال في مسبح ونحوه وليس بالكبير وما شابه ذلك، يعني في الغالب أن يكون ماذا يتيسر الإنسان استباحته أو حتى إنقاذه، لكن حصل الموت في هذه الحال ماذا نقول بأن هذا ماذا أصبح شبه عمد، الفعل كان مقصودا لكن ما يحيط بهذا الفعل وسبب الفعل والفعل نفسه لا يدل على أنه أراد ماذا أراد قتله، فعند ذلك هذا ما يسمى بشبه العمد. ومثل ذلك أحيانا ما يحصل بالضرب، يعني إذا لكزه بيده أو صفعه أو نحو من ذلك أو شاته برجله في الغالب ونحو من ذلك، هذا في الغالب أنه لا يكون سببا مميتا، لكن لعله لو مات به فعند ذلك يكون، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه، قد يكون الإنسان ما يسمى بأنه ممن يعلم ما يسمى برياضة الدفاع عن النفس، وهؤلاء في الغالب يعلمون الأماكن التي تكون قاتلة، فهنا إذا ضربه في مكان يعلم منه ويعلم منه من أهل الاختصاص يعلمون بأنه يكون هذا قاتلا، عند ذلك يكون هذا نرجع به إلى الجهة السابقة، بمعنى أنه فعل فعلا يقتل غالبا، وهذا يعلم مواضع القتل، أو يكون إنسان كما يقوم متخصصا في الملاكمة ونحوه فتكون لكزته مميتة، يعني الناس يتفاوتون في هذا، فهذا عند ذلك يكون هذا ما يسمى بالبحث الجنائي يبحث هذا الأمر، فإذا كان إنسان قويا في يده وهو متخصص في الملاكمة وأن في الغالب اللكزة منه كما يقال تكون قاتلة، إذا هذه نعيدها إلى السابق، لكن غالب الناس أليس كذلك، وغالب الناس أحيانا كما يقول تحصل في هذه اللكزة والدفعة وما شابه ذلك، وهم في الغالب أنه هذه الضربات لا تكون ماذا لا تكون قاتلة وليست في مواضع أيضا كذلك تكون قاتلة، فكونه بعد ذلك وقع بالخطأ أو كان هذا الإنسان فيه نوع من الضعف وما شابه ذلك فمات على إثره، فيكون هذا ما قلناه بأنه من شبه العمد وليس من العمد. نعم
أحسن الله إليكم. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، وعمد صبي ومجنون خطأ.
نعم انتقل إلى النوع الثالث والأخير من هذا القتل وهو قتل الخطأ، بمعنى أنه هنا لم يكن قاصدا لا هذه الجناية في ذاتها ولا قصد كما يقال القتل أصلا، لأنه لم يقصد ماذا لم يقصد هذا الإنسان، ولذلك هنا أشار إلى أنه أن يكون هذا الإنسان الذي قتل له فعل فعلا له أن يفعله، يعني أن يصيد الإنسان صيدا هذا من حقه أن يفعل ذلك، وهذا الصيد مما أباحه الله سبحانه وتعالى، فأن يذهب إلى برية ونحو من ذلك ثم يكون معه الآلة التي يصيد بها من سهام في السابق أو آلات صيد في الوقت الحاضر ثم بعد ذلك يصوبها على صيد أو نحو من ذلك فتصيب بالخطأ، هذا الإنسان إذن هو لم يقصده أصلا، لم يقصده إما أنه ظنه في مكان بين هذه الحيوانات البرية ونحوها فظنه غزالا وما شابه ذلك، أو أنه هو اتجه بهذا التصويب إلى هذا الحيوان ثم بعد ذلك كان ذلك قريبا منه أو نحو من ذلك فأصابه. وهنا لذلك قال هذا فعل فعلا كي بمعنى أن هذا الفعل يقتل، لكنه وهذا الفعل مأذونا به وهو أن يفعل مثلا هذا القتل أو هذا الصيد أو ما شابه ذلك. ولذلك أشار إلى مثاله قال كرمي صيد، فهو اتجه برميه وبإصابته وقذيفته أو نحو من ذلك إلى الصيد ونحو ذلك في هذا الأمور. وهذا أحيانا قد تسقط من الإنسان سكين، يعني يكون صاحب سكين ونحو من ذلك وهي تكون في يده فتسقط، ثم بعد ذلك يكون عند ذلك مصادفة قريبا له أو ما شابه ذلك ثم بعد ذلك تقع السكين عليه فعند ذلك يموت. ومما يحصل الآن وهو بكثرة وليس بقلة ما يتعلق بهذه الحوادث ما يسمى حوادث السير، فهذا لا شك أن هذه السيارات لو اتجه بها إنسان على إنسان هذا قتل بالمثقل، وهذا لا شك أنها تكون آلة قاتلة. يعني لو اتجه إنسان بسيارته متعمدا إلى إنسان، وهذا يحصل أحيانا نسأل الله السلامة، قد يكون بينه وبين إنسان عداوة ونحو من ذلك فيراه في طريق فيتجه إليه بسيارته ليقوم ماذا بصدمه ودهسه ونحو من ذلك، هذه تكون آلة ماذا قاتلة في هذه الحال ويكون من شبه العمد لأنه قصد ماذا قصد قتله. لكن حوادث السير في عامتها ليست كذلك، وإنما قصد الإنسان في سيره ثم بعد ذلك حصل هذا الحادث حادث المرور أو حادث السير فعند ذلك ترتب على ذلك موت، كأحيانا يكون الموت من كما يقال من أقربائه وأصدقائه بسيارته وقد يكون من جهة الطرف الآخر ونحو من ذلك. إذن هذا الفعل في حد ذاته هذه الآلة تكون قاتلة، لكن الفعل في حد ذلك في حد ذاته فعل مشروع، يعني أن يقود الإنسان سيارة ومعه أناس ونحو من ذلك أو أناس في السيارة الأخرى هذا فعل مشروع في هذا في حد، لكن ترتب عليه هذا الحادث الذي لم يكن مقصودا إذن عند ذلك ترتب عليه هذا الموت وهذا القتل، وهذا ما يسمى بقتل الخطأ. ومثله أن يكون الإنسان نائما يكون نائما ثم بعد ذلك كما يقال يسقط على إنسان، وهذا يحصل غالبا إذا كان إنسان عنده طفل ونحو من ذلك ثم بعد ذلك في حال نومه ويكون ثقيلا فنام عند طفل ونحو من ذلك ثم بعد ذلك انقلب عليه فكتم أنفاسه، ولا شك أنه لم يقصد هذا الفعل ونومه كما يقال هو نوم فعل وما شابه ذلك طبيعي، لكن ترتب عليه هذا. إذن هذا ما يسمى بالقتل الخطأ في هذه الحال. عند ذلك قال في حال الرمي قال فيصيب آدميا عند ذلك يكون خطأ. أشار إلى نوع آخر أيضا كذلك من هذا القتل الخطأ وهو ماذا كما قال هو عمد الصبي، عمد الصبي ومثله المجنون، بمعنى إذا لم يكن ماذا إذا لم يكن عاقلا، والعاقل بمعنى أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا بمعنى أن يكون ذا عقل وليس بالمجنون وليس بالمعتوه. ولذلك فإن ما يتعلق بعمد الصبي وعمد المجنون يسمى خطأ، لأنه في الواقع نيته ليست كما يقال ليست تامة، لأنه لصغير لا يعقل الأمور عقلا جيدا، فلو كان صغيرا كما يقال قبل البلوغ 10 سنوات ونحوها وما شابه ذلك اتجه بسلاحه بالسلاح إلى كما يقال لعله يرى أباه وهو يصيد أو يقذف أو ما شابه ذلك أو رأى شيء آخر ثم بعد ذلك اتجه بهذا السلاح متعمدا إلى فلان فقتله وضغط الزناد عليه وما شابه ذلك. إذن هذا يكون ماذا من باب الخطأ. ومثله إذا كان إنسانا لا يعقل وأصبح هذا السلاح بين يديه سكينا أو كما قلنا سلاحنا فعند ذلك أطلق ضغط هذا الزند فعند ذلك انطلقت هذه الرصاصة أو كانت معه سكين ونحوها ثم رمى بها حتى وإن لم يكن قاصدا، لكن كما قلنا القصد في هذا الحال أنه يكون رمى على إنسان وما شابه ذلك هذا لا يمكن أن يكون صيدا، إذن عند ذلك يكون ذلك الأصل فيه أن يكون جناية تعمدا، لكن بما أنه مجنون الأصل أنه يكون ما يسمى بقصده ليس تاما وليس بصحيح فعند ذلك يكون داخل ذلك في ضمن قتل الخطأ. إذن هذا ما يتعلق بهذا النوع الثالث من القتل وهو القتل الخطأ. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويقتل عدد بواحد ومع عفو تجب دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه فعل كل القود وودية.
نعم لما ذكر فيما يتعلق بالقتل العمدي والذي أشار كما قلنا إلى وصفه أو أول ما يتميز به القتل العمد عن غيره بأنه يقتل القاتل به، من قتل عمدا فهنا يختص من صاحبه بمعنى أنه يختص من القاتل ويفعل به كما فعل بالجانب بأن يقتل. هنا لما أشار إلى ذلك بأن هذا قتل الآن إنسانا هل يشترط بهذا وهل يختص بهذا أن يكون المقتول واحدا حتى وإن اشترك عدد في قتل واحد فقط، يعني عدد من الناس اشتركوا في قتل شخص واحد، فهل أيضا كذلك يقتل كما يقال واحد منهم يجعل بقرعة أو ما شابه ذلك؟ فهذا الذي أراد أن يبينه هنا، قال ويقتل عدد بواحد، بمعنى أن الأصل في القسل القصاص المقاصة، والمقاصة بمعنى ما يسمى بالعدل، يعني يكون يؤخذ من الجاني كما فعل بالمجني عليه، هذا هو الأصل في القصاص، اقتص منه بمعنى فعل بالجاني كما فعل بالمجني به. إذن هنا الآن المقتول شخص واحد، ولعله هنا يتمالأ عليه ويجتمع في قتله عدد من الناس يجتمعون في القتل في هنا في هذه الحال، فهل هنا نكون القصاص واحد بواحد وشخص بشخص، أو هنا حتى وإن كان القاتل أكثر من واحد يقتل كما يقال هذا العدد إذا كان القتل ماذا؟ القتل لشخص واحد، هذا الذي أراد أن يبينه، وأنه يمكن أن يكون ماذا؟ أن يقتل العدد بالواحد. وهذا فيه الإجماع في قصة عمر، وهو أن 7 وقيل 3 من أهل صنعاء اجتمعوا على قتل شخص واحد، فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال رضي الله عنه لو تمالأ أي تواطأ عليه أهل صنعاء، أي كلهم، أي أهل المدينة كلهم اجتمعوا على قتل رجل واحد لقتلتهم به. إذن إذا هناك أصبح نوع من الاجتماع والتواطؤ والتعاون على قتل إنسان، والاجتماع على أن يقتلوا هذا الشخص، فعند ذلك حتى وإن كانت كما يقال أفعالهم متفاوتة فإنهم ماذا؟ فإنهم يقتلون به، وهذا محل إجماع وفعله عمر. والأصل في هذا ينبغي أن يعلم، الأصل في هذا كما قلت هو القصاص، فعند ذلك ينظر في هؤلاء الذين اجتمعوا في قتل إنسان، فإن لم يكن منهم هذا التواطؤ وهذا التمالؤ على قتله، وإنما كما يقال حصلت ما يسمى بالمضاربة، حصلت بالمضاربة، والمضاربة في الغالب أنهم لا يقصدون فيها القتل، وإنما هذا أخذ ضرب وهذا ضرب ونحو من ذلك، فعند ذلك حصل بعد ذلك أنه ماذا؟ جاءته ضربة قاضية قاتلة في مقتل ونحو من ذلك. من الذي يقتص منه من هؤلاء؟ ينظر هنا في أفعالهم، فهنا يقتص من كل فعل يكون فاعله يستوجب القصاص، يعني لو إنسان كما يقول فقط ضربه في رجله والآخر ضربه في رأسه، وتكون القاتلة هي ماذا؟ ضربة الرأس وليست ضربة الرجل، واحد لكزه كما يقال في بطنه، وآخر بعد ذلك أتى بمثقل أو بحديدة أو نحو من ذلك، أو كما قلنا قبل قليل بآلة جارحة كما قلنا، والجارحة لا نشترط بها قيدا، سواء كان ذلك بسكين أو بمفك أو مخراج أو نحو من ذلك، فضربوا به في هذه الحال. إذن يكون ما يتعلق بالذي لكزه أو عضه حتى أو قل ما شاءت بعد ذلك أو رفسه برجله في مكان غير قاتل، هذا تكون ماذا؟ ولم يكن هناك تمالؤ وتواطؤ على قتله. إذن هنا عند ذلك إذا لم يكن هنا التواطؤ على قتله ننظر في أفعالهم، فعند ذلك من كان فعله يمكن أن يكون قتلا ويترتب عليه القتل فهؤلاء كلهم يقتص منهم، أما إذا كانوا متفاوتين فبعضهم يكون ضربته قاتلة أو في مقتل أو باستخدام آلة تكون قاتلة، والآخر ليس كذلك، إنما يقتص ممن يكون كما يقال ينسب القتل إليه. إذن هنا ينظر في هذا القتل بالعدد، فالقتل بالعدد لا يخلو من أحد أمرين، لا يخلو في القتل إذا اجتمع عدد في قتل إنسان ومات بفعلهم، فهنا ننظر إلى أمرين، ولا يخلو حالهم من أحد أمرين، أن يكون منهم التواطؤ، يعني أن يجتمعوا وأن يتفقوا على قتله، يعني إنما اجتمعوا يريدون قتله، لكن بعد ذلك اختلفت أفعالهم، فهذا مسكه وهذا عضه وهذا كما ضربه من هنا، لكنهم متفقون بمعنى أنهم مجمعون ومتفقون على الذهاب إلى هذا الإنسان لقتله، فهؤلاء عند ذلك لا ننظر إلى ماذا؟ إلى أفعالهم في هذه الحال، وإنما بكونهم تواطؤوا، وهذا قول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء أو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم عليه، فإذا كان هناك التواطؤ والاجتماع على القتل فهؤلاء يقتلون جميعا حتى وإن كانت أفعالهم متفاوتة، أما إن لم يكن منهم التواطؤ على القتل وإنما هذا ما يحصل كثيرا أحيانا كما يسمى في المضاربات ونحوها، وإنما أرادوا ضربه ونحو من ذلك، لكن كان فعل بعضهم يمكن أن يكون قاتلا، فهنا ننظر من كان فعله يكون قاتلا، يعني هذا ضربه بسكين وهذا ضربه بمفك وهذا ضربه ونحو من ذلك من الأشياء القاتلة، فمن كان فعله يمكن أن يوصف بأنه قتل فعند ذلك هذا الذي يقتص به، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد في هذه الحال. لما ذكر ذلك وهو أنه يقتل العدد بالواحد قال بعد ذلك مع العفو تجب دية واحدة. يعني إذا حصل بعد ذلك من أولياء المقتول هذا الذي اشترك عدد في قتله، ولعله كما قلنا اشترك فيه 7 أو 3، وإذا كان كلهم كما قلنا بالتواطي أو كان كل فعل كل واحد منهم يستوجب القصاص، نقول أن اقتلوا 3 اقتلوا 7، كما قال عمر يقتل أهل بلد كامل إذا تواطوا على قتله. أولياء المقتول عفوا عن ماذا؟ عن قتله. هل عند ذلك نوجب دية على كل من استوجب القتل والقصاص؟ يعني كما قلنا الذي قتله 7 ويمكن أن يقتص من هؤلاء 7 كلهم أن يقتلون بهذا الرجل الواحد. الآن عفى أصحاب الجناية وأولياء الجاني قالوا الآن لا نريده، توفي وكلنا أخذ أجله ونحو من ذلك، وهم لعلهم يكونون في حاجة إلى المال ينستفعون بها، الآن انتقلوا إلى الدية، فهل نأخذ من كل إنسان كان المفروض أن يقتل ويستحق القتل دية في هذا الباب؟ هذا هو الذي قاله ومع عفو ماذا تجب دية واحدة. المقتول شخص واحد، إذن عند ذلك ماذا تكون الدية؟ دية واحدة. فينظر بعد ذلك عدد هؤلاء القاتلين في هذه الحال، فإن كانوا 3 تقسم الدية 3 عليهم، إن كانوا 7 تقسم أسباعا عليهم، وهكذا. إذن إذا كان التحول إلى الدية فهنا إنما كانت الجناعة شخص واحد، فالدية إنما تكون دية واحدة. انتقل بعد ذلك إلى ما يسمى أحيانا بالإكراه، قد يكره الإنسان إنسانا على قتل إنسان، يعني يهدده وهو قاتل، وهو كما يقال يشترط في هذا التهديد عادة 3 أمور. أولا أن يكون هذا بما يؤذيه ويضر به، سواء كان بنفسه أو بولده أو بماله، هذا الذي يسمى إكراها فيما يتعلق بنفسه، بمعنى ما كما يقال يأتي بالسلاح عنده ويقول له ماذا اقتل فلانا، يهدده في هذا الباب، أو يعلم بأنه قادر على أنه سيأتيه ويقتله، إن لم تقتل فلان سنأتيك من الغد وأقتلك، ويعلم منه أول هذه الأول أنه يهدده بقتل، أو كذلك بقطع عضو ونحو من ذلك، أو كذلك بإيذائه في ولده، يعني ما يسمى أحيانا يأخذ ولده أو يأخذ زوجته رهينة ويقول إن لم تقتل فلانا فسأقتل ولدك، أمامك 24 ساعة أقل أو أكثر من ذلك، إن لم تقتل فلان فإنك ماذا سأقتل ولدك، إذن هذا يعد نوعا من الإكراه. أو كما يقال إتلاف مال كبير بالنسبة له، ليس مالا يسيرا، يعني كما يقول لعله مزرعته بيته وما شابه ذلك، فهذه هي ما تسمى عادة أسباب الإكراه. إذا أن يكرهه بشيء عظيم، ثم أن يكون هذا المكره يعلم المكره بأن هذا الإنسان له قدرة على إنفاذ ماذا، أنه قادر على إنفاذ ما هدد به، يعني ولد هذا الإنسان معه أو معه سلاح وهو يستطيع أن يأتي إليه أو إلى غير ذلك من الأمور، أنه يحرق بيته أو مزرعته وما شابه ذلك. الأمر الثالث أن يكون يعلم هذا المكره بأن هذا المكره ماذا هو ماذا عنده القدرة وعنده الإرادة والقصد على ماذا على هذا القتل أو على هذا إنفاذ تهديده هذا، بهذا يتحقق هذا الإكراه. طبعا مما يذكره العلماء أن هذا الإكراه لا يبيح، الإكراه لا يبيح للإنسان ماذا أن يقتل الإنسان لينقذ نفسه، لكن أحيانا الإنسان كما يقال إذا كان عنده وصل إلى هذا الحد ونحو من ذلك لعله يفعل ذلك، لكن هذا يسمى إكراها في حد ذاته، لكن الإكراه لا يبيح هذا الأمر، ولذلك قال من أكره مكلفا، فهنا يشترط أن يكون هذا الإكراه لإنسان مكلف، والمكلف بمعنى يكون بالغا، أن يكون بالغا عاقلا، وأما إن كان صغيرا أو غير مكلف ستأتي الإشارة إليه. إذن هنا الآن يكره هذا الإنسان كما قلنا بوسائل الإكراه السابقة الإشارة على قتل معين، يعني اذهب إلى فلان واقتله، وإلا قتلت ولدك وهو قد اختطف ولده وقال هذا الآن ولدك، أو لعله يأخذ أحيانا أسرته كاملة، إن لم تفعل ذلك فإني أقتلهم، وهذا يحصل بكثرة فيه كما يقال إذا أراد الإنسان كما يقال أن يتخلص من إنسان، أو كما قال أو على أن يكره عليه، يعني هذا الذي أكره أمر أن يكره شخصا آخر، يعني أصبح الإكراه متكررا، يعني فلان الذي يريد قتل إنسان لم يتجه إليه مباشرة وإنما اتجه إلى هذا الإنسان فأكرهه بالأسباب المكرهة، أيضا كذلك ماذا قال له ماذا أكره فلانا، أو فلانا أكره فلانا الآخر لأنه لا يريد أن يباشر ذلك في هذه الحال، ماذا يكون في هذه الحال؟ فقتل بعد ذلك المكره الأول أو المكره الثاني. الآن سيكون القصاص على من؟ هل يكون القصاص على المباشر وحده الذي حصل منه القتل ومباشرة القتل، أو حتى على المكره الذي كما يقال كان متسببا وكان سببا في القتل؟ ماذا قال؟ ففعل، أي فعل المكره هذا القتل سواء هو أو من أكرهه الثاني. قال فعل كل القود أو الدية. بما أنه وصل إلى درجة الإكراه فعند ذلك يكون الآمر الأول أيضا كذلك يستحق هذا القود، وأيضا الآمر إذا قلنا بأن هناك ثالثا كالآمر الثاني المكره الثاني، يعني أنا أكرهت فلانا وفلانا أكره فلانا لا يريد أن يباشره، لكن بما أنه حصل منه الإكراه كما قلنا أخذ ولده وقال إن لم تقتل فلانا قتلت ولدك، إذن حصل من هؤلاء كلهم إكراها وكانوا مكلفين، بمعنى يعلمون بأن هذا القتل محرم والأصل أنه لا يجوز لهم فعل ذلك. إذن عند ذلك هذا القود يستحقوه ماذا؟ كلهم. إذن يمكن بعد ذلك أن يقتل الأول والثاني والثالث الذي هو مباشر لذلك، لأن هؤلاء كلهم يعتبرون ماذا؟ أنهم سبب في هذا القتل ومباشرين لهذا القتل، سواء كما يقال مباشرة بالفعل أو مباشرة بهذا الإكراه الذي أحيانا ماذا؟ يضطر معه المكره على الفعل. وإذا كانت وجبت الدية عند ذلك يكون أيضا كذلك فيهم الاشتراك في الدية، لأن قلنا إذا عفى الجاني تصبح دية واحدة، أما في القصاص يمكن أن يقتص منهم جميعا، لكن في الدية تكون بما أن المقتول شخص واحد فالدية عليهم ماذا؟ تكون على ذلك كما يقال إما مناصفة أو أثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لازم الآمر.
إذن هنا انتقل بعد ذلك أن هذا يعني قد لا يكون ماذا؟ لا يكون على سبيل الإكراه، وإنما يكون ماذا؟ أمرا، لأن هذا الشخص الذي سيباشر القتل أو باشر القتل قال غير مكلف، يعني أخذ لهذا الغلام الذي يكون مميزا ولكنه لم يكن بالغا اعطاه ماذا؟ اعطاه هذا الآلة السلاحية أو نحو من ذلك وقال له ماذا؟ اقتل فلانا حتى يكون هذا ماذا؟ صغير، وهو كما يقال إنما حصل منه الأمر ولم تحصل منه المباشرة في هذا القتل والفعل لهذا القتل. إذن هذا غير مكلف، قد يكون مجنونا لا يعقل، وهذا يحصل أحيانا يعني يفعل الفعل لكنه لا يدرك الأمور، فأعطاه هذا السلاح ونحو من ذلك وقال اذهب به إلى فلان، أو كما مر معنا أشياء كثيرة، قد يكون سلاحا قد يكون سما إلى آخره. فهذا غير المكلف أن يكون صغيرا أو مجنونا باشر هذا القتل في هذه الحال. أو كذلك من يجهل التحريم، بمعنى حديث العهد بالإسلام أو أنه أخبر بأن هذا الإنسان مباح الدم كما قلنا حربي أو نحو من ذلك، فهو يجهل تحريم القتل ابتداء كحكم ابتدائي أو تحريم قتل هذا الإنسان في حد ذاته، وأشار إلى أنه إنسان ماذا؟ ليس بمعصوم الدم وإنما هذا كما يقال حربي ونحو من ذلك يكون مباح الدم، أي من يجهل تحريم القتل ابتداء وحكمه أو إباحة ماذا ما يتعلق بقتل هذا الإنسان وتحريم قتله لأنه معصوم الدم على ما مضت الإشارة إليه. أو كذلك وهذا يحصل كثيرا، وهو أن يكون ذلك من سلطان وأن يكون أمره بهذا القتل لهذا الإنسان ظلما وتعديا ولم يكن ذلك مستوجبا للقتل، لأنه لا يحل أن يقتل الإنسان إلا بما يستوجب القتل، فكون عند ذلك السلطان يأمر كما يقال حرسه وجنده وما شابه ذلك من الأحيان الذي يكون تحت طوعه وأمره ونحو من ذلك بأن يقتل هذا الإنسان ويكون ذلك ظلما بهذا القيد، وهذا انتبه له وهو مهم في هذا الباب في براءة كما يقال أحيانا الجنود، ولأن الأصل في الجندي والشرطي ونحو من ذلك أن يسمع كملام آمره وأن ينفذه، وليس هو من أهل الاختصاص في هل ثبتت هذه الجناية وهل هذه الأدلة كانت كافية في إدانته ونحو من ذلك، هذا ليس له، يعني هذا غالبا أن يكون من شأن القضاة، فهم الذين يأتون بالجاني ويستوجبون ويسألونه وعلى ذلك تثبت الجناية عليه أو لا تثبت الجناية عليه ثم بعد ذلك، وإنما هو ما يسمى بالتنفيذ، يعني الآن في المحاكم ونحوها ترتب على هذه الجناية قتل، القاضي حكم بأنه ثبتت هذه الجناية وهذه تستوجب القتل، إذا عند ذلك يجب قتل هذا الإنسان، بعد ذلك يذهب هذا الأمر إلى التنفيذ يأتي إلى الشرطة ونحوها وما شابه ذلك، فعند ذلك يقال له ماذا؟ نفذوا هذا الحكم. إثبات الحكم وكونه مظلوما أو غير مظلوم هذا ليس لهم، فعند ذلك يقتلونه بناء على حكم القاضي أو أمر الآمر والحاكم ونحو من ذلك. إذن عند ذلك هذا الغالب الذي يكون سبيلا لعفوه، لكن إن كان السلطان قد أمر وهذا الذي سينفذ يعلم بأن هذا لا يستحق القتل، وإنما هذا من باب ما يسمى حين العداوة الشخصية أو غير ذلك، وأن قتله كان من باب الظلم، فهنا ليس لهذا الجندي وليس له عذر. وهنا فيما يتعلق بالجناية ونحوها في القتل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة عامة في هذه الأوامر كلها. لكن الغالب في ذلك، الغالب في ذلك أنه ماذا؟ أن هذا لا يكون له، لأنه في الغالب أن ولي الأمر لا يأمر إلا بالطاعة ونحو من ذلك، فعند ذلك يجب على الشرطة والجندي ونحو من ذلك طاعته في ذلك، وإلا لا ما فائدة كما يقال أن يكون هناك جند ونحو من ذلك ولهم قائد إذا كان كل إنسان سيفعل بنفسه. ولذلك في القتال والجهاد ونحو من ذلك ولي الأمر أو يكون ما يسمى بالقائد العسكري ونحو من ذلك يأمر هؤلاء بأن يتجهوا، هؤلاء من هذه الجهة وهؤلاء يفعلوا ذلك وما شابه ذلك، لا بد من الطاعة. ولو لم تكن هناك طاعة ما كان الإنسان كما يصبح الناس فوضى لا سفرات لهم. ولذلك الطاعة تعد أمرا لازما وتعد من الأمور الأساسية فيما يتعلق بالجماعة ونحوها. فهنا وهذا هو الغالب فيه أنه لا يعلم، لأنه ليس هو من شأنه التثبت من ذلك والتحقق من ذلك وإثبات ذلك وعدم إثبات هذا، ليس له. وهذا هو الغالب أنه ليس له. لكن إن علم بأنه ذلك الآمر في أمره بقتل هذا الإنسان المعين بأنه ظالم، فهنا لا يجوز له فعله، ولأن هذا تصبح طاعة للمخلوق ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فهنا إن كان جاهلا له أي جاهلا لظلمه فيه، فعند ذلك هذا القتل وهذا القود وهذه الدية هل تلزم المباشرة كما قلنا قبل قليل؟ وأيضا كذلك الآمر، قال ماذا؟ لزم الآمر أي وحده، فالآمر الذي أمر بهذا القتل هو الذي ماذا؟ هو الذي يكون عليه القتل، لأنه يصبح هو وإن كان غير مباشر وإنما هو متسبب في ذلك، لكن يصبح بعد ذلك هذا الإنسان كالآلة في يده. يعني إذا أمر عند ذلك كما قلنا صبيا أو مجنونا أو كذلك كما قلنا جنديا وهو لا يدري بظلمه، والأصل فيه أن يكون الجندي في طاعة ولي الأمر في هذه الحال، إذن عند ذلك يكون هذا كأنه الآلة أي كأنه السلاح الذي قتل به. إذن العبرة عند ذلك والنسبة في هذا القتل إلى هذا الآمر، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن مباشرا للقتل، لأن هؤلاء جميعا يصبحون حكمهم حكم الآلة التي في يده، لأنهم طوع أمره دون أن يكون لهم هذا كما قلنا أن يكون لهم التأمل والمعرفة في هذا الأمر، فعند ذلك يكون للآمر وحده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فصل: وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل، وعصمة مقتول، ومكافأته لقاتل بدين وحرية، وعدم الولادة.
نعم، لما ذكر فيما يتعلق بأول الأمر وهو ما يتعلق بالقتل العمد، وأن القتل العمد هو الذي يختص بالقول أي بالقصاص، بمعنى أن يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني بالجاني كما فعل بالمجني به، أشار هنا بأن هذا القصاص يعني ليس كل قتل يستوجب القصاص، ليس كل من قتل قتيلا استوجب هذا القاتل أن يقتص منه، إذن لابد أن يكون هناك شروط، فإذا ما توفرت هذه الشروط كلها نقول ماذا؟ تستحق هذا المقتول وأولياؤه ماذا؟ أن يقتصوا من هذا الجاني. ما هذه الشروط؟ ذكر بأنها شروطا أربعة، إذا ما توفرت جميعها عند ذلك لهؤلاء أن يطالبوا بالقصاص، ولهم كما قلنا سابقا أن تكون الدية أو نحو من ذلك. لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط نقول أن ليس لكم ماذا؟ المطالبة بالقصاص. ما هي هذه الشروط الأربع؟ قال أولا: تكليف القاتل الذي سبقت الإشارة إليه، بمعنى إذا كان هذا القاتل غير مكلف فلا قصاص عليه. يعني الذي قتل قبل قليل كما قلنا مجنون، معه كما يقال السلاح وأطلقه فأصاب هذا الإنسان حتى وإن كان متعمدا له أو كان ذلك صبيا، إذن عند ذلك هذا أصبح غير مكلف فلا قصاص عليه. إذن نشترط في أن هذا الذي يقتص منه الفاعل للقتل أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا بمعنى يكون بالغا وأن يكون أيضا عاقلا. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فكان صبيا أو كان مجنونا أو مثله المعتوه فإنه لا قصاص عليه. يلحق بهذا أيضا كذلك غير المكلف وهو ما قلنا بأنه صبي أو كان أيضا كذلك مجنون، يلحق به كما قلنا قبل قليل النائم. فالنائم إذا سقط على إنسان فأمات هذا الإنسان، قد يكون في علو فسقط على إنسان أو كان بجواره طفل ونحو من ذلك ثم انقلب عليه أو كما أحيانا ترون بعض الناس قد يكون ما شاء الله لا إله إلا الله يعني كبيرا في جسمه ثم بجانبه إنسان طفل أو صغير أو صبي أو مشابه ذلك فعل ذلك وكان ثقيل النوم فانكفأ عليه وعند ذلك أو كان هذا الإنسان أغمي عليه غشي عليه ثم بعد ذلك سقط فسقط على إنسان آخر فمات بسبب السقوط عليه أو نحو من ذلك أو حتى يقولون لو ماذا لو سكر وكان سكره مكرها وليس باختياره بمعنى هناك من جعل له كما يقال شيئا يذهب عقله بمعنى ببنج أو ما يسمى بمخدر أو أسقوه خمرا باعتبار أنه عصير حتى أصبح بعد ذلك لا يدرك وعند ذلك أصبح في حكم المجنون أو شبيها منه فحصل منه التصرف في القتل لا بد أن يكون ذلك بالكره فعند ذلك حصل منه القتل إذا عند ذلك في هذه الحال كلها لا يكون فيه ماذا لا يكون فيه القصاص فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي أشار إليه في هذه الحال قال عصمة المقتول بمعنى أن يكون المقتول ماذا معصوم الدم كما قلنا سابقا أما إن لم يكن معصوم الدم وإنما كان مباح الدم كما قلنا كالحربي فإذا كان هذا القاتل قتل حربيا هل نقول أن نقتص منه؟ لا نقتص منه. وقلنا أيضا كذلك من لم يكن معصوما الدم كان يكون مرتدا وثبتت ردته أو أن يكون زان محصن وقد ثبت عليه ماذا هذه الجناية في هذه الحال إذن في هذه الحال كل هذا أصبح هذا الإنسان ليس بمعصوم الدم فلو قتله قاتل لا شك أنه تعدى على ولي الأمر هذا ما يسمى بالافتيات والتعدي على ولي الأمر يستحق التعزير لكنه هذا بما أنه ليس بمعصوم الدم هذا عند ذلك لا يكون ماذا لا يستوجب قتله ماذا لا يستوجب قتله قصاصا إذن لا شك أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك لكن بما أنه ثبتت عليه هذه الجناية الموجبة للقتل فعند ذلك لا يكون ماذا القصاص على قاتله. الشرط الثالث في هذا الأمر قال كما قال مكافأته للقاتل أن تكون هناك المكافأة بين القاتل وبين المقتول لابد أن يكون المقتول مكافئا للقاتل أي مساويا له مماثلا له. هذه الكفاءة تكون في ماذا؟ تكون في أمرين أحدهما ما يتعلق بالدين والآخر الحرية فعند ذلك إذا كان القاتل أعلى من المقتول ولم يكن المقتول مكافئا له في الدين ولا في الحرية عند ذلك لا قصاص لكن عكس ذلك أن يكون القاتل دون المقتول فعند ذلك يكون القصاص بمعنى كان القاتل هنا فيما يتعلق بالديانة مسلم وكان في بلد فيه خليط من النصارى واليهود وما هو مسمى بأهل الذمة فقتل المسلم نصرانيا يهوديا ونحو من ذلك من المستأمنين والمستأمن يعتد معصوم الدم معصوم الدم ليس معصوم الدم خاصا بالمسلم بل بالذم معصوم الدم له حرمة في دمه لا يجوز قتله ولا الاعتداء على ماله فقتل المسلم نصرانيا قتلا عمدا كما قلنا بشروطه السابقة هل أن يقتص من هذا المسلم بسبب قتله لهذا الذمي؟ لا. لماذا؟ لأنه لا شك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه عند ذلك لا يكون القصاص. لكن عكس ذلك لو كان هذا الذمي هو الذي قتل المسلم هل للمسلم بعد ذلك وأولياؤه أن يقتصوا منه؟ نعم يقتصوا منه. إذن الكفاءة هنا تكون ماذا؟ تكون في المقتول فلا بد أن يكون المقتول مكافئا لقاتله هذا من جهة الديانة كذلك من الجهة الأخرى من جهة الحرية بمعنى أن يكون ماذا؟ إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا فهنا عند ذلك هذا العبد لا يكافئ الحر فيما يتعلق بالحرية وإنما هو دونه إذن عند ذلك إذا قتل الحر العبد قتلا مستوجبا للعمد ونحو من ذلك نقول هنا لا يقتص من هذا الحر في مقابل هذا العبد لأنه لا يكافئه في الحرية لكن عكس ذلك العبد هو الذي قتل الحر هنا لأوليائه ماذا أن يطالبوا ماذا بالقصاص في هذا الباب إذن هنا المكافأة بين ماذا المجني عليه وهو المقتول مع القاتل فإن كان مكافئا له استوجب عند ذلك القصاص أما إن كان دونه أي في الحرية والدين فلا قصاص. الشرط الرابع في هذا الأمر كما قال وهو عدم الولادة بمعنى أن لا يكون المقتول ولدا للقاتل ومعنى ذلك أنه إن قتل القاتل ابنه أو ولده بالأصح لأن الولد في التعبير للفقهاء يشمل الذكور والإناث فهنا لو قتل الأب ومثل الأب الأم لو قتل أحد الأبوين ولده أو بنته أو نحو من ذلك فهنا لا قصاص حتى بهذا كما قلنا بالشروط السابقة بأن قتله عمد متعمدا معنى غضب من ولده ونحو من ذلك فقتله متعمدا على قتله. فهل هنا الآن نقول يقتص منه؟ لا لا يقتص منه هنا، وإن على بمعنى حتى سواء كان ذلك أبا أو جدا أو أبا جد، وسواء كان ذلك الأب الذكر أو كذلك أيضا كذلك مثل ذلك تلحق به الأم، فالأم قتلت ولدها أو كذلك أمها أيضا، أي كل إنسان لك عليه ولادة من جهة الأبوة أو من جهة الذكورة والأنوثة فعند ذلك لا قصاص في هذه الحالة. إذن هذه شروط الأربعة، فإذا استكملت فأصبح كما يقال القاتل مكلف وأيضا معصوم الدم وأيضا كان مكافئا لقاتله وليس بينهما هذه الولادة، عند ذلك يستحق عند ذلك هذا القصاص. ينتقل بعد ذلك إلى استيفاء هذا القصاص، وله الآن في الاستيفاء الآن ما يتعلق بشروط استحقاق القصاص استحقه، يبقى بعد ذلك في الاستيفاء أي في تنفيذ هذا القتل والقصاص في هذه الحال له شروط. ما هي شروطه؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال لاستيفائه ثلاثة شروط: تكليف مستحق له واتفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.
إذن هذه شروط الاستيفاء. الآن بما توفرت هذه الشروط الأربعة نقول الآن لك حق القصاص، أي أولياء المجني عليه الذي جني عليه. الآن الأولياء بما أن هذه الشروط الأربعة قد استوفيت، إذن لكم ماذا؟ حق هذا القصاص. نأتي الآن بعد ذلك ما بعد ذلك في تنفيذه، وهو ما سمى عبر عنه بالاستيفاء. ماذا يشترط في هذا الاستيفاء؟ اشترط هذه الأمور الثلاثة. قال أولا تكليف المستحق له، يعني هذا الذي استحق ماذا؟ هذا القصاص، يعني هذا أولياء الدم لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مكلفا مع أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا. فإن لم يكن بالغا عاقلا فعند ذلك لا يكون هذا الاستيفاء في هذه الحال. طبعا سيأتي الإشارة في حال لم يكونوا مكلفين بمعنى كانوا صغارا، كانوا ليسوا بعاقلين وإنما مجاني ونحو من ذلك. ماذا يترتب على ذلك؟ سيأتي ذكر ذلك. لكن نشترط في أولياء الجاني هنا أولياء المجني عليه أن يكونوا مكلفين. الشرط الثاني في هذا الاستيفاء اتفاقهم عليه، بمعنى ينظر بعد ذلك في هذا القاتل إذا لو كانت هناك دية وكان هذا المجني عليه له استحقاق في الدية أو له مال، من سيرثه؟ فجميع ورثته يستحقون ماذا؟ يستحقون هذا الدية، ويستحقون أيضا الدم، يستحقون الدية. فكل من يستحق أي بمعنى يرث من هذه الدية ومن أموال المجني عليه شيئا ولو كان ذلك يسيرا فعند ذلك يكون هؤلاء هم أولياء الدم، لأنهم يستحقون الدم ويستحقون بدل الدم وهي الدية. فكل من يرث سواء كان ذكرا أو أنثى، زوجة أو بنتا أو غير ذلك، ننظر هؤلاء. فإذا اجتمعوا كلهم على المطالبة بالقصاص عند ذلك يقتص منه. أما إذا خالف بعضهم ويكون واحدا، وقد تكون زوجة، يعني قد تكون ماذا؟ هذه الزوجة أخ لها قتل زوجها، أصبح بينه وبينه عداوة فقتل الزوج، فعند ذلك أولياء دمه، ولعلها تكون زوجة لم تنجب بعد. وعند ذلك بعد ذلك إخوته أبوه ونحو من ذلك من ورثته قالوا نريد ماذا؟ نريد القصاص، وهي سيكون قاتل هذا أخوها وتستحق من زوجها جزءا من الميراث، فقالت أنا ماذا؟ لا أريد القصاص وإنما أريد الدية. عند ذلك لا قصاص في هذه الحال. إذن لابد أن يكون أولياء الدم كلهم أولياء الدم، وهو كل من يرث من هذا الدية ويرث من كما يقال من ماله، كل هؤلاء لهم حق في هذه المطالبة. فإن اتفقوا جميعا على القصاص كان القصاص، وإن انفرد بعضهم، لأن هذا لا يمكن أن يكون القتل جزءا، لا يمكن أن نقتل نصفه ربعه ثلثه وما شابه ذلك، فالقتل لا يتجزأ. فكونهم عند ذلك انتقل بعضهم ولو كان ذلك واحدا عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا قصص في هذه الحال. الشرط الثالث الذي أشار إليه في هذا الاستيفاء قال أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير الجاني. إذن الآن عند تنفيذ القصاص في هذه الحال، هل هذا الآن نأمن من الاستيفاء أنه يتعدى إلى غير الجاني وهذا عادة مثاله يذكرونه إذا كانت المرأة التي قتلت تكون حاملا، إذا كانت التي قتلت حاملا يعني قد تكون بينها وبين ضرتها نحو من العداوة أو ما شابه ذلك، فحصل بينهما نوعا من العراك والمعاركة، وكما قلنا قبل قليل بأنها إذا ضربتها بشيء نافذ له مور وغور وجراحة، يعني لعلها تضربها بسكين يسيرة مع ما تقصد قتلها، لكن بما أنه كما قلنا سكين ونحوها هذه تكون ماذا دالة على القصد الجنائي القتل ونحو من ذلك، عند ذلك يسمى هذا قتلا عمدا. إذن هل سنقتص منها الآن؟ نعم استوجبت كما قلنا قصد العمد القصد الجنائي، إذن عند ذلك يقتص منها، اتفق الورثة على أنه يقتص منها. ننظر فيها، فإن كانت حاملا الآن لا ينفذ فيها ماذا حكم هذا القصاص، لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك ماذا قتل جنينها وطفلها وهو لا علاقة له به، فهنا عند ذلك هذا الذي قال أن يؤمن في استيفائه ماذا تعديه إلى غير الجاني، فلو نفذ القصاص وهي في أثناء حملها لا شك أنه تعدى ذلك إلى ماذا إلى هذا الطفل الذي لا علاقة له في هذا الحال ولا هو صاحب الجناية، إن تترك حتى تلد وحتى كما يقولون ترضعه اللبى، وهو أول اللبن لأنه يقول له فائدة عظيمة على جسم الإنسان والطفل ونحو من ذلك، ثم بعد ذلك إذا وجد من يرضعه فعند ذلك ينفذ فيها هذا القصاص، إذا لم يجد أيضا كذلك من يرضعه تترك حتى ماذا حتى تكمل رضاعته أي لعامين كاملين، لماذا؟ لأن هذا سيترتب عليه كما قلنا إذا لم يوجد هناك امرأة ترضعه في هذه الحال، بمعنى أحيانا لا يتقبل وأحيانا لا يوجد وما شابه ذلك، فهذا عند ذلك يترتب عليه الجناية إلى هذا الطفل الذي لا علاقة له، إذا نشترط ماذا أنه لا تكون هذا له شراية على شخص آخر. فيما يتعلق بالتكليف الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن يكون أولياء الدم أن يكونوا مكلفين أي بالغين عاقلين، إن لم يكونوا كذلك ماذا يترتب عليه؟ أشار إليه قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، بمعنى أنه إذا كان هذا صاحب الدم بعضهم ماذا يكون غائبا مسافرا منقطعا إلى آخره، ننتظره في هذه الحال إلى أن يعود بعد سنة بعد سنتين أقل أو أكثر من ذلك، أو كذلك كما قلنا غير مكلف كان صغيرا وأحيانا يكون عمره كما يقال سنة أو أقل من سنة، وهو يكون أحد أبنائه كما قلنا أحد ورثته، قد يكون ابنا قد يكون أخا، لكن كما قلنا بما أنه يرثه فهو ولي لدمه ويستحق شيئا من دمه، إذن هذا الصبي ننتظره حتى يبلغ، وهذا ينتظر، وهذا حصل في عهد معاوية وغيره أنه حبس هذا الجاني إلى أن بلغ ماذا إلى أن بلغ صاحب الدم أو أحد أصحاب الدم، ثم بعد ذلك هو الذي يبين برأيه، وليس لوليه الذي هو ولي المال ليس له ماذا أن يقول لا أنا أريد القصاص أو أنا أريد الدية، وإنما يترك إلى أن يقوم إلى أن يبلغ هذا الغلام، فإذا بلغ بعد ذلك يخير فهل يقبل القصاص. طبعا هذا الانتظار إذا لم يكن أحد من الورث السابقين أراد الدية، يعني لو كان أحد من الأولياء الدم غيره أراد الدية إذا عند ذلك لا ننتظر بلوغه، يعني بلغ أو ما بلغ هذا لا يعني شيئا، لكن إذا كان الأولياء كلهم أرادوا القصاص وهذا الآن لا ندري ماذا سيكون حاله نقال ننتظره، ولا شك أن في انتظاره خيرا لهذا أيضا حتى فيما يتعلق بالمقتول لعله ماذا ليكون يريد الدية بعد ذلك، فعند ذلك لا يختص منهم. وإذا كان مجنونا قال ينتظر إفاقته، قد تطول هذه الإفاقة حتى وإن طالت هذه الإفاقة ينتظر في هذه الحال. فاستثنى يقول في هذا ما يتعلق بولي المجنون، ولي المجنون يقول يمكن له أن يعفو إذا كان المجنون في حاجة إلى المال، يعني هذا المجنون الذي سيرث شيئا من هذا المال ليس عنده مال ينفق عليه وفي عسرة في ماله، إذن هو سيستفيد من المال ولا يستفيد من القصاص شيئا، يعني فقط ما مات كما يقال مات القاتل، فهنا لولي المجنون وليس لولي الصغير.